الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله عند الحديث الثاني من أحاديث الباب، فقال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة، وأبو هريرة معروف ومشهور بكنيته، وهو حافظ الصحابة رضي الله عنه، واشتهر بكنيته، واختلف العلماء في اسمه على أكثر من 30 قولا في اسمه واسم أبيه، على أكثر من 30 قولا. والمشهور في ذلك كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله والعلامة النووي أنه عبد الرحمن بن صخر باعتبار المشهور، وإلا النزاع قائم بين أهل العلم في اسمه واسم أبيه. وقد كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هر، وجاء ذلك في أحاديث منها ما هو في الصحيح في صحيح البخاري عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ناداه: يا أبا هر. حتى كان رضي الله عنه يقول: لا تكنوني بأبي هريرة، فقد كناني النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هر، والذكر خير من الأنثى، الذكر خير من الأنثى، هر خير من هريرة رضي الله عنه. فعلى كل، أبو هريرة يعتبر حافظ الصحابة وحافظ الأمة. وليس المعنى أن أبا هريرة رضي الله عنه أعلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام من الخلفاء الراشدين ومن كبار الصحابة، ولكن روى لهذه الأمة ما لم يروي غيره رضي الله عنه. وإلا فإن الصديق رضي الله عنه أعلم هذه الأمة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام من قبل البعثة وبعد البعثة، وصحب النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر. فالصديق رضي الله عنه أعلم الأمة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبعده عمر رضي الله عنه. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو وضع علم هذه الأمة على كفة وعلم عمر على كفة لرجح علم عمر رضي الله عنه. لكن تفرغ أبو هريرة رضي الله عنه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لجمعه وروايته، فروى ما لم يروي غيره. وإلا فإن الصديق أعلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من أبي هريرة، وهكذا عمر وعثمان وعلي وجمع كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وشبيه بهذه المسألة ما يتعلق بفتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهو أكثر الصحابة فتيا، وقد جمعت فتاواه في نحو من 30 مجلدا كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهو أكثر الصحابة فتيا، ولا يعني أنه أعلم من الشيخين، ولكنه تفرغ للفتية واحتاج الناس إليه، بعد موت كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فكثرت فتاواه رضي الله عنه. وقد نبه على هذه المسألة العلامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وبين حقيقة هذا الأمر فيما يتعلق بأبي هريرة رضي الله عنه بنحو ما ذكرناه. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم، إلى آخر الحديث. ونفي القبول يأتي والمراد به نفي الصحة، ويأتي والمراد به نفي الثواب مع صحة العمل. والفرق ما بين الموضعين أن نفي القبول إن كان لسبب ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط فالمراد به نفي الصحة. إذا انتفى القبول بسبب انتفاء ركن من الأركان أو شرط من الشروط فالمراد بذلك نفي صحة العمل. وإذا كان نفي القبول بسبب اقتران العمل بشيء محرم فالمراد بذلك نفي الثواب مع صحة العمل. إذا كان نفي القبول بسبب اقتران العمل بشيء محرم فالمراد بذلك نفي الثواب لا نفي الصحة. ومن هذا ما جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن من سأل عرافا قال عليه الصلاة والسلام: لم تقبل له صلاة 40 يوما. هنا نفي القبول لا لفوات ركن أو شرط، وإنما الاقتران ذلك بأمر محرم وسؤال الكهنة والعرافين وسؤال الكهنة والعرافين. فلهذا قال أهل العلم: الصلاة صحيحة فلا يؤمر بإعادتها، إلا أنه لا ثواب عليه في تلك الصلاة، يصلي تلك الصلاة والثواب منتف مع صحة العمل. إذن هذا هو الفرق بين المسألتين، وقد نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله. إذن نفي القبول يأتي والمراد به نفي صحة العمل إذا اقترن بذلك فوات ركن أو شرط، ويأتي والمراد بذلك نفي الثواب مع صحة العمل إذا اقترن بالعمل إذا اقترن بالعمل شيء محرم. والمراد بعدم القبول في هذا الحديث أو بنفي القبول في هذا الحديث نفي صحة العمل. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإن الوضوء شرط من الوضوء شرط من شروط الصلاة، فنفي القبول المراد بذلك نفي الصحة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم. وهذا الحديث مقيد بالصلاة، فخرج بذلك غير الصلاة، خرج بذلك غير الصلاة. ومن جملة ذلك سجود التلاوة وسجود الشكر، فهما مقبولان وإن لم يتوضأ الإنسان لهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالصلاة: لا يقبل الله صلاة أحدكم. والصلاة بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقول: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فهذه الصلاة التي مفتاحها الطهور، الصلاة التي مفتاحها الطهور هي التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أن الأفعال التي كانت مباحة خارج الصلاة تحرم بالتكبير وتحل بالتسليم. فالصلاة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم هي الصلاة الشرعية التي تدخل في هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فصلاة الجنازة داخلة لأنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وإن لم يكن فيها ركوع وسجود، لكنها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وأما سجود الشكر وسجود التلاوة فلا يفتتحان، لا يفتتحان بالتكبير ولا يختتمان بالتسليم، فلا يدخلان في هذا الحديث. فلهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم في سجود الشكر وسجود التلاوة أنه لا يشرف لهما الطهارة، وإن كان يسحب الطهارة لهما لكن لا يشترط، كما لا تشترط الطهارة في سائر أجزاء الصلاة كالقراءة مثلا. فللإنسان أن يقرأ القرآن من حفظه من غير طهارة، وله أن يذكر الله عز وجل من غير طهارة، وقراءة القرآن بعض الصلاة والذكر بعض الصلاة، ولا يشترط ذلك الطهارة وإنما يستحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث يشمل الذاكر والناسي، يشمل المتعمد والناسي. فإذا تعمد الإنسان الصلاة بغير وضوء فإن صلاته لا تصح، وإذا صلى من غير وضوء ناسيا فصلاته أيضا لا تصح، فيستوي الأمران من حيث عدم الصحة ويختلفان من حيث الإثم وعدم الإثم، لكن يستويان من حيث عدم الصحة. وأما ما يتعلق بالإثم فالمتعمد لذلك يعتبر آثما والناس لا يعتبر آثما، وإلا الصحة وإلا الصلاة فلا تصح، لا بهذا ولا لا لهذا ولا لهذا، لا للمتعمد ولا للناس. والمقارن عند أهل العلم أن نسيان الشروط كنسيان العبادة بالكلية، والإنسان إذا نسى صلاة من الصلوات فإنه يصليها إذا ذكرها، يصليها إذا ذكرها. وهكذا إذا نسى شرطا من شروط الصلاة فإنه إذا ذكر ذلك أتى بالشرط، وما لا يصح وما انبنى عليه من العبادة، وما انبنى عليه من العبادة فيأتي بالشرط ويأتي بالصلاة. وفارق ما بين نسيان العمل المطلوب فعله والعمل المطلوب أو الشيء الذي هو من قبيل التروك. ولهذا يفرق أهل العلم بين ما إذا نسى الإنسان النجاسة في ثوبه وبدنه وصلى ولم يذكر إلا بعد انتهاء الصلاة فإن صلاته صحيحة، وبين إذا نسى الطهارة من الحدث وذكر بعد انتهائه من الصلاة فإنه يعيد الصلاة بالطهارة، يعيد الصلاة بالطهارة، وذلك أن الطهارة من الحدث من الأفعال المطلوبة، الغسل أو الوضوء من الأفعال المطلوبة. أما النجاسة فهي من باب التروك، النجاسة من باب التروك، يترك الإنسان النجاسة. أما الوضوء فهو من باب الأفعال، الوضوء والغسل من باب الأفعال. فالفعل لا يسقط بالنسيان كما لا يسقط بالتعمد، والترك يسقط بالنسيان، الترك يسقط بالنسيان ويسقط أيضا بالخطأ، يسقط بالخطأ ويسقط بالنسيان. أما الفعل المطلوب فلا يسقط لا بالنسيان ولا بالترك. ولهذا إذا أكل العبد أو شرب ناسيا في صيامه، أكل أو شرب ناسيا في صيامه، فإن صيامه صحيح ولا يؤمر بالقضاء، وذلك لأن الأكل والشرب من باب التروك، واجب على الصائم أن يترك الأكل ويترك الشرب. والترك إذا فعل الإنسان عن طريق النسيان لا ينبني على تركه حكم ولا يؤثر ذلك عليه. الترك إذا وقع الإنسان في خلافها، إذا وقع الإنسان في خلافها عن طريق النسيان، فإنه لا يترتب عليه حكم من الأحكام ولا يؤثر ذلك على العمل. نعم، لا يؤثر ذلك على العمل. ومن هذا الباب إذا تكلم المصلي في صلاته إما عن طريق النسيان لصلاته أو عن طريق الخطأ، فإن ذلك لا يؤثر عليه، لأن الكلام مطلوب تركه في الصلاة فهو من باب التروك. فإذا فعل ذلك ناسيا أو مخطئا فإنه لا يؤثر عليه، بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلك، لا تبطل الصلاة بذلك. لكن إذا ترك الوضوء أو الغسل فإن الصلاة تبطل بذلك في شأن المتعمد أو الناسي، لأن من باب الأفعال التي يطلب وجودها، فيفرق ما بين الأفعال التي يطلب وجودها والأفعال التي والأشياء التي هي من قبيل التروك، والأشياء التي هي من قبيل التروك. فيدخل في عموم هذا الحديث الناسي كما يدخل فيه المتعمد. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، إذا أحدث والحدث أشياء كثيرة، أعني ما يتعلق بالحدث الأصغر أشياء كثيرة. فمن الحدث الخارج من السبيلين، وهو أشياء كثيرة، ومن الحدث أيضا زوال العقل، إما بالإغماء وإما بالجنون وإما بالنوم، النوم أو الإغماء أو الجنون، فذهاب العقل وزوال العقل أيضا من جملة الحدث ومن نواقض الوضوء. وهكذا أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء. وتنازع العلماء في أشياء كثيرة، كتنازعهم في مس الذكر، وهكذا تنازعوا في مس المرأة بالبشرة، هل يحصل بذلك النقض أو لا يحصل؟ وتنازعوا أيضا في النجاسة الخارجة من غير السبيلين كالرعاف والقيح، وتنازعوا أيضا في القيء. فهذه أمور تنازع فيها العلماء وإلى غير ذلك. والأشياء عدم النقض إلا بحجة صحيحة قوية تدل على النقض، والكلام في ذلك مما يتسع، الكلام في ذلك مما يتسع. فعلى كل، الحدث كما قلنا يشمل الخارج من السبيلين ويشمل زوال العقل وأكل لحم الإبل ومس الذكر، فيه نزاع كما عرفنا بين أهل العلم، ليورود حديثين فيه: من مس ذكره فليتوضأ، إنما هو بضعة منك، وقد حاول العلماء الجمع بين الحديثين، فمنهم من حمل جمع بين الحديثين باستحباب الوضوء كما ظهر إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاواه، ذهب رحمه الله إلى حمل قول النبي عليه الصلاة والسلام مس ذكره فليتوضأ على سبيل الاستحباب، وأنه أمر للاستحباب لا للوجوب، وصرفه بالحديث الآخر إنما هو بضعة منك، وهكذا جمع بين الحديثين. إنما هو بضعة منك أي لا يجب عليك الوضوء، ويستحب لك الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام مس ذكره فليتوضأ. ومنهم من فرق بين مس ومس، فإن كان لشهوة دخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام مس ذكره فليتوضأ، ومن كان لغير شهوة دخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منه. فنزع قائم بين أهل العلم في هذه القضية وفي غير ذلك مما سبق ذكره. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. احتج به من قال من أهل العلم أن الغسل لا يجزئ عن الوضوء، أن الغسل لا يجزئ عن الوضوء، والمعنى أن العبد إذا كان محدثا الحدث الأصغر ثم أحدث حدثا أكبر فإن اغتسل واكتفى به أنه لا يجزئه عن الوضوء، وأنه لا بد أن يجمع بين الوضوء وبين الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولم يقل حتى يتوضأ أو يغتسل، وإنما علق الحكم بالوضوء ولم يقل حتى يتوضأ أو يغتسل. إذن فلا بد من الوضوء ولا يكتفى بالغسل، هكذا ذهب إلى ذلك بعض العلماء. والذي عليه جمهور من تقدم من أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الغسل يجزي عن الوضوء، أن الغسل يجزي عن الوضوء، هذا الذي عليه جمهور من تقدم من أهل العلم. والمراد بالغسل المجزي عن الوضوء هو غسل الحدث، لا غسل التبرد أو التنظف، وإنما المراد بذلك غسل الحدث. فغسل الحدث عند أكثر العلماء يسقط الوضوء، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم جنب فاطهروا أي اغتسلوا، ولم يقل فاطهروا فاغتسلوا وتوضأوا، مع أن الآية واردة في من قام محدثا، الآية واردة في من قام محدثا، إذا قام العبد وهو محدث إلى صلاته يلزم الوضوء. وإن كان مع ذلك مع حدثه الحدث الأصغر قد أصابته الجنابة فعليه أن يغتسل، ولم يأمر الله عز وجل بالغسل والوضوء، بل نقل الله عز وجل المحدث حدثين إلى الغسل، نقله إلى الغسل، فقال: وإن كنتم، أي مع ذلك مع حدثكم الحدث الأصغر قد أجنبتم فاغتسلوا، قد أجنبتم فاغتسلوا، ولم يقل نعم قد أجنبتم فتطهروا، ولم يقل فتطهروا وتوضأوا، فاكتفى الله عز وجل بالأمر بالغسل، وهذا يدل على أن الغسل من الحدث يكفي في رفع الحدثين، نعم في رفع الحدثين. وذلك أن الوضوء هو بعض الغسل، وجزء من أجزائه، فإذا ما اغتسل الإنسان للحدث الأكبر فغسله يشمل الوضوء وزيادة، غسله يشمل الوضوء وزيادة. والأصغر يدخل في الأكبر، الحدث الأصغر يدخل في الأكبر، والطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى، كما أن الحدث الأصغر يدخل فيه ما كان مساويا له. فإذا ما أحدث الإنسان عدة أحداث صغرى كالبول والغائط والريح وأكل لحم الإبل، فإنه يكتفي بطهارة واحدة، وتتداخل الطهارة المتساوية بعضها مع بعض، وتتداخل الأحداث الصغرى بعضها مع بعض، فدخول الصغرى في الكبرى من باب أولى. إذا كانت الصغرى تدخل في صغرى أخرى وتتحد، فدخولها في الكبرى من باب أولى. فظاهر القرآن مع جمهور العلماء أن الجنب لا يؤمر بطهارتين، طهارة للحدث الأصغر وطهارة للحدث الأكبر، بل إذا قام إلى الصلاة مع حدث الأصغر وهو جنب فقد أمره الله عز وجل بالتطهر وهو الاغتسال، واكتفى الله عز وجل بذلك. ووضوء النبي عليه الصلاة والسلام في غسل الجنابة ليس المراد به وضوء حدث، بل هو من جملة الغسل، هو من جملة الغسل، وليس المراد به وضوء حدث، بل هو من جملة الغسل. فإنه يستحب البداء بأعضاء الوضوء في الغسل كغسل الميت، فإذا ما غسل الميت وابتدأ المغسل بغسل مواضع الوضوء منه ليس المراد بذلك التوضؤ من الحدث الأصغر، وإنما ذلك الوضوء من جملة غسل الميت، وهكذا غسل الأعضاء، كذلك غسل أعضاء الجنب، نعم غسل أعضاء الوضوء في الجنابة داخل في غسل الجنابة. ولهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعاد غسل تلك الأعضاء مرة أخرى بعد أن غسلها، أفاض الماء على سائر جسده، أي على بقية جسده، ولم يعد غسل تلك الأعضاء مرة أخرى، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه في ذلك في غسل أعضاء الوضوء في الجنابة، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل رأسه، وإنما اكتفى بغسله، لأن المراد بذلك البداء بأعضاء الوضوء، والرأس في الغسل يغسل ولا يمسح، الرأس في الغسل يغسل ولا يمسح، وذلك الوضوء ما هو وضوء حدث، فلهذا لم يمسح النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وغسله، لأن المراد بذلك الغسل لا الوضوء، والرأس في الجنابة يغسل ولا يمسح. فعلى كل الحدث الأكبر يسقط الحدث الأصغر، وإذا ما اطهر الإنسان الطهارة الكبرى سقطت الطهارة الصغرى فإنها داخلة فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث حجة على من قال من أهل العلم بوجوب الوضوء لكل صلاة، وهذا قول شاذ ينقل عن ابن سيرين وعن عكرمة رحمهم الله، وهو يعد من الأقوال الشاذة عند أهل العلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الاكتفاء بالوضوء الواحد لخمس صلوات. وفي هذا الحديث إنما علق عدم قبول الصلاة بمن صلى محدثا، فدل ذلك على أنه إذا صلى بغير حدث فصلاته صحيحة. فإذا ما توضأ الإنسان لصلاة الفجر وجاءت صلاة الظهر ولم يحدث وصلى صلاة الظهر بوضوء الفجر فهو داخل في قول النبي عليه الصلاة، فلا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، لأنه غير محدث حتى يتوضأ. فدل ذلك على جواز أن يصلي الإنسان أكثر من صلاة بوضوء واحد، لأنه إذا صلى بغير حدث فلا يتناول هذا الحديث وتصح صلاته. واحتج بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على أبي حنيفة وعلى غيره ممن ذهب إلى بناء المحدث، ممن ذهب إلى بناء المحدث بمعنى أن من أحدث في أثناء الصلاة، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يخرج من صلاته ويتوضأ ويبني على ما سبق، ويبني على ما سبق وأنه ما زال في صلاة، وأنه ما زال في صلاة فيبني على ما سبق. ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وبعض العلماء، وأكثر العلماء على استنكار ذلك، ومنهم من يحكي في ذلك الإجماع، أي إجماع من تقدم على خلاف هذا القول وأن الصلاة تصح بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم، فإنه عند حدثه لا شك أنه في نعم في حال حدثه من قال أنه في صلاة فهذه صلاة غير مقبولة في نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، وهم يقولون أنه ما زال في صلاة ويبني على ما سبق، ما زال في صلاة ويبني على ما سبق، يتوضأ ويبني على ما سبق. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الصلاة في حال الحدث غير صحيحة، فإذا كانت الصلاة في غير الحدث غير صحيحة فليس هو في صلاة، والصلاة لا تصح إلا مترابطة الأجزاء، الصلاة لا تصح إلا مترابطة الأجزاء، فإذا ما أحدث فقد خرج من الصلاة بنص هذا الحديث وليس هو في صلاة. وإذا لم يكن، وإذا كان كذلك فإذا عاد الوضوء استأنف الصلاة، فإن الصلاة مترابطة الأجزاء لا يفصل بعضها عن بعض بل هي مترابطة الأجزاء. أما يكون الإنسان في صلاة ثم يكون في غير صلاة ثم يرجع إلى صلاة ليس لهذا مستند، يكون الإنسان في صلاة ثم يخرج من نفس الصلاة ويبقى في غير صلاة ثم يعود إلى نفس الصلاة ويصير في صلاة ليس لهذا مستند صحيح، فالصلاة مترابطة من أولها إلى آخرها، ينتهي الإنسان منها بالسلام ويخرج بالسلام ولا يفصل بين أجزائها بما ليس منها. فهذه جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.